الحساب تعرض المصنف فيها إلى فرعين. الفرع الأول، لو وقع النزاع بين البائع والمشتري في تحقق المسقط، كما لو ادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب بعدما علم به، أو أنه تصرف في المبيع، أو أنه أسقط الخيار، فادعى البائع أحد المسقطات وأنكره المشتري، فالقول هنا قول المشتري بلا إشكال، لأن الأصل عدم تحقق المسقط، فالأصل عدم رضا المشتري وعدم إسقاط الخيار وعدم التصرف، فما شاكل ذلك، وهذا مطلب واضح. الفرع الثاني، أفاد الشيخ الأعظم بأنه لو فرضنا أن المشتري وجد في العين المعيبة عيب واختلف في حدوثه وقدمه، وظاهر ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا الفرع هو عين ما تقدم في البحث السابق صفحة 348 في المسألة الثالثة، وهي ما لو وجد في المبيع عيب ثان غير العيب المتفق عليه، فاتفق البائع والمشتري على أن العقد وقع على العين المعيبة، واتفق على أن هناك عيب ثان، واختلف في أن هذا العيب الثاني هل هو موجود من حين العقد أو أنه حصل عند المشتري، فالبائع يدعي تأخر العيب وأنه حصل عند المشتري، وبالتالي لا خيار للمشتري بالعيب القديم، لا يستطيع أن يرد، والمشتري يقول أن هذا العيب متقدم وبالتالي لا يسقط حق الرد. وقد تقدم البحث في هذه المسألة ونقلنا كلام الشهيد في الدروس، حيث إن الشهيد في الدروس نزل هذا العيب الآخر الذي اختلف فيه منزلة العيب المنفرد، وذكر أن القول قول البائع، فكما في العيب المنفرد أصل العيب إذا وقع النزاع نقدم قول البائع، لأن الأصل هو عدم وقوع العقد على العين المعيبة، فكذلك في المقام نقول الأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة بهذا العيب. ولكن تقدم من المصنف كما ذكرنا الإشكال على هذا الكلام، فلا يصح قياس مسألتنا على تلك المسألة أي العيب المنفرد، لأن البحث هاهنا لا في موجب الخيار بل في مسقط الخيار، وموضوع المسقطية حدوث العيب عند المشتري، فالأصل هو عدم حدوث العيب عند المشتري، أي الأصل عدم تحقق المسقط، فيكون القول قول المشتري كما تقدم سابقا، فيكون ما أفاده المصنف هنا تكرار لما تقدم في البحث السابق. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سره احتمل أن مراد المصنف هنا شيء آخر غير ما تقدم من في المسألة الثالثة، وهي أنه لو فرض أنه اتفق على وقوع العقد على عين معيبة. واتفق بعدما وصلت العين إلى المشتري واطلع المشتري على عيب فيها، اتفق أن العين الآن معيبة، لكن النزاع بينهما هل أن هذا العيب الآن هو نفس ذاك العيب القديم، أو أن هذا العيب عيب استحدث عند المشتري والقديم قد زال. هذا غير ذاك النزاع اللي أشرنا له قبل قليل، لا أنهم يتفقون على عيب ثان مع بقاء العيب الأول ويشكون في التقدم والتأخر، لا، بل أن الآن ما تتلبس به العين من عيب هل هو ذاك العيب القديم أو هذا عيب حادث. فالبائع يقول هذا عيب حادث والقديم قد زال فلا خيار، والمشتري يقول هو العيب القديم فلي الخيار، وحينئذ يكون النزاع بينهما في حاض هذه الحيثيات. فهنا يقال، قد يقال من جهة أننا نقدم قول مدعي الحدوث، لأن الأصل هو عدم وقوع العقد على هذا على العين بهذا العيب، أو الأصل عدم حصول هذا العيب بل منذ القدم، لأننا نعلم في زمان ما أن هذا العيب لم يكن موجودا فنستصحب عدم تقدم العيب، وحينئذ يكون الأصل مع من؟ الأصل مع المشتري، الأصل مع البائع، المدعي عدم التقدم والمدعي الحدوث كالعيب المنفرد، كما أننا في العيب المنفرد قدمنا قول البائع، هنا أيضا نقدم قول البائع. وفي قبال ذلك قد يقال القول قول المشتري لأصالة بقاء الخيار كما عبر المصنف، وهذا أصل حكمي، فعندنا أصل وهو الأصل بقاء الخيار الثابت بالعيب القديم، ونشك في سقوط هذا الخيار بحدوث العيب في ضمان المشتري، والأصل هو عدم حدوث العيب في الضمان المشتري، فيكون القول قول من؟ قول المشتري. هذا بلي بناء على ذلك يكون منظور المصنف إلى غير ما تقدم، وإن كان ظاهر العبارة أقرب إلى المعنى الأول من المعنى الثاني كما ذكره أيضا الإصفهاني. فإذا أراد المعنى الأول يكون تكرار، إذا أراد المعنى الثاني بلي فلا يوجد تكرار لكن خلاف ظاهر العبارة. قال الخامسة، لو ادعى البائع ادعى حصول المسقط، الجامع بين هذه الموارد حصول المسقط، لو ادعى البائع رضا المشتري بالعين بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده، حلف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور، عدم المسقطات. الفرع الثاني، ولو وجد في المعيبة، كأنه فرغ أن هذه عين معيبة وجد فيها عيب آخر، وهذا يتناسب مع ما تقدم في مسألة، المسألة الثالثة صفحة 348، مر علينا أنه لو اتفق على أن العين معيبة واختلفا في عيب آخر في حدوثه وقدمه، وقد بحثنا هذه المسألة مفصلا هناك وأشرنا الآن لها بالسرعة. ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه، ففي تقديم مدعي الحدوث كما قال الشهيد في الدروس كما تقدم، حيث نزل العيب الثاني المتنازع فيه منزلة عيب، منزلة العيب المنفرد. وفي العيب المنفرد قلنا الأصل مع من؟ الأصل مع البائع، والأصل هو عدم تقدم العيب. الأصل عبارة أداة عدم وقوع العقد على هذه العين المتلبسة بهذا العيب، لأنها صارت عدم التقدم. هنا قلنا أصل مثبت ما يفيدنا. الصحيح الأصل عدم وقوع العقد على العين المتلبسة بالعيب الثاني لأصالة عدم تقدمه، كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب وتأخره، أو مدعي عدمه وهو الصحيح. ليش؟ نحن نقول هو شقا لأصالة بقاء الخيار، هذا أصل حكمي، ونحن لا نحتاج إلى الأصل الحكمي لأننا نجري استصحاب موضوعي. الأصل عدم حدوث العيب عند المشتري، هذا لأن موضوع المسقطية ما هو؟ حدوث العيب عند المشتري. فالشك في بقاء الخيار وعدمه مسبب عن الشك في حدوث العيب عند المشتري، فالأصل عدم حدوث العيب عند المشتري، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. فكان الأولى من المصنف أن يجري الاستصحاب الموضوعي كما أجراه في المسألة الثالثة. قال لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب، لأننا نحرص أن العقد وقع على العين المعيبة، والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري. إذا أنت تشك في سقوطه بهذا بحدوث العيب، تستصحب عدم السقوط، تستصحب عدم حدوث العين. فالأصل هم هذا الأصل الذي ذكره المصنف هم محل إشكال. فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري. الشيخ الأعظم أجرى هذا الأصل، يقول أيشككنا أن العقد هل وقع على السليم من هذا العيب؟ الأصل عدم وقوع العقد على السليم، لا يخلو من الإشكال هذا الكلام. أولا استصحاب عدم وقوع العقد على السليم معارض باستصحاب عدم وقوع العقد على المعين، على العين المتلبسة بهذا العين، فيتساقط الاستصحابان الاثنين. إذا استصحاب عدم وقوع العقد على السليم من هذا العين يعارض باستصحاب عدم وقوع العقد على المعيب بهذا العين، نفس الشيء. ثانيا استصحاب عدم وقوع العقد لا أثر له، لأن موضوع الأثار هو حدوث العيب عند المشتري وعدم حدوث العيب عند المشتري. فإن أريد إجراء الاستصحاب المذكور بلا أخذ اللازم فلا أثر له، وإن أريد من استصحاب عدم وقوع العقد على السليم إثبات حدوث العيب عند عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب، بل وقوعه على إثبات عدم حدوث عند المشتري لأنه لم يقع على السليم فوقع على غير السليم، تفتين. فيراد من هذا الاستصحاب أخذ لازمه وهو عدم حدوث العيب عند المشتري، فهذا أصل مثبت فلا ينفع. فالصحيح أن المصنف كان ينبغي عليه أن يجري استصحاب عدم حدوث العيب عند المشتري كما فعل في المسألة الثالثة، ولا يخلو هذا الكلام من اضطراب، ولعله كان محذوف هذا في النسخة الأصلية، لأن تكرار ما تقدم تكرار مع أخلال، مع أخلال في الأصول، إجراء أصول مع كلها محل إشكال.
ولا يخاف شيخنا عدم وجود الجواب هذه كما أشرت
في النسخة، لأنه
كان
عند ذاك الوجه. إي بس أقول هذا المطلب كله تقدم، ليش كرره؟ إي
لأنه يقول ولو كان الوجهان الذي تقدمه.
وزين نفس المسألة بالضبط. وأصولها كلها غير، الأصول كلها محل إشكال، والمصنف هناك ذكر المسألة مرتبة، أصول صحيحة. وهم عبارة مو كاملة. شوف عبارة وين تك نقطة، وين البقايا، وين كما قال ما في جواب، لا يوجد له. واضح. لو وجد في المعيب عيب ففي تقديم أو كذا، وبعدين قولان الأقوى الأول الأقوى الثاني شنو؟ واضح المسألة؟ معك ما أصلق على قولتهم يعني علقهم. المهم قال فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري نقاط. أنت كمل وجهان أقواهما الثاني كما تقدم. هذا تمام الكلام. وقلنا أن في وجه آخر للمحقق الإصفهاني، وحاولنا أنه محقق الإصفهاني جاب وجه أنه يريد يفرق بين المسألة وتلك المسألة، ولكن هو أيضا أشكل على الأصول اللي أجراها المصنف هنا، يقول الأصول دي مو صحيحة مو صناعية. واضح كما بينا. هذا في صفحة أشار المحقق الإصفهاني صفحة 30 الجزء الخامس في حاشيته صفحة 30. هذا تمام الكلام في المقام الثاني وهو التنازع بين الطرفين بلحاظ المسقط. أما الثالث وهو المقام الثالث الاختلاف بين البائع والمشتري بلحاظ الفاسخ. وقد تعرض المصنف إلى عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا اتفق البائع والمشتري على أن العقد وقع على العين المعيبة وإنما اختلف في الفاسخ، فقال المشتري أنا فسخت العقد فارجع لي الثمن، والبائع أنكر الفاسخ فقال أنت لم تفسخ فلا تستحق الثمن. فهنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن الزمان الخيار ما زال باقيا كما لو كان في زمان الفورية، فالخيار ما زال باقيا. الصورة الثانية أن نفترض أنه انقضى زمان الخيار. فهنا صورتان. أما الصورة الأولى فأفاد المصنف بأنه إذا فرضنا أن زمان الخيار ما زال باقيا فيمكن للمشتري أن ينشئ الفاسخ وتنتهي القضية، إذ بعد إنشائه للفاس نقطع بتحقق الفاس إما بالفسخ السابق إما بفسخ سابق أو بهذا الفسخ الجديد، فنحرز أن العين قد خرجت من ملك مالكها ورجعت للأول وانحلت عقدة وانحل العقد. وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن صحيح أن المشتري له أن يفسخ، ولكن لو لم يقدم المشتري على الفاسخ بل أصر على موقفه السابق وقال أنا لا أفسخ مرة أخرى، لماذا تكذبني؟ بعض الرسم يا أبي شيخنا ليش تكذبني؟ هذا كلام الآن لا أصلا أفسخ الفاسق، أفسخ المنفسخ، العقل انفسخ، أفسخ شنو أنا؟ فأصر على أنه لا يتنازل، قل لي الخيار ما زال موجود، يلا افسخت نرتاح تحمل. لا، ليش تكلموني؟ أنا العقل انفسخ خلاص، لا معنى لي أن أفسخ شيء معدوم، وقعد يتناقش هنا. فأصر على موقفه ولم يقبل. فهنا ما هو الحكم في هذه الحالة؟ أفاد الشهيد في الدروس بأنه متى ما أقر وقال أنا فسخت تحقق إنشاء الفاسخ ولا يحتاج إلى الإقرار، فإقراره إنشاء. فقال له فقال الحاكم أو قال شخص: يا أيها المشتري، ما زال زمان الخيار موجود، يلا افسخ مرة ثانية. قال: أنا لا أفسخ الآن، أنا فسخت سابقا. فإقرأ، يقول الشهيد: إقراره بالفسخ إنشاء للفسخ. وقد وقع الكلام، ما هو الوجه فيما ذكره في الدروس؟ كيف يكون إقراره إنشاء مع أن الإقرار من مقولة الإخبار، أنا فسخ من مقولة الإخبار، والإنشاء من مقولة الإنشاء، فكيف يكون الإخبار إنشاء؟ أو يعقل الجمع بين المتضادين المتقابلين؟ فإن الجملة الإنشائية غير الجملة الخبرية، كيف يكون إقراره؟ بل إنشاء أو إنشاء، كيف يكون إقراره إنشاء؟ الشيخ الأعظم حاول أن يوجه عبارة الدروس، فقال: لعل منظور الشهيد إلى القاعدة المشهورة، وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. وتطبيقها في المقام أن يقال إن دعوى المشتري في مقام الإقرار بالفسخ كاف في ثبوت الفسخ، لأن المشتري يملك ويملك الفسخ الآن، إذ ما زال زمان الخيار موجودا، فهو مالك لهذا التصرف، أعني الفسخ. ومن ملك شيئا ملك الإقرار به بحسب القاعدة العقلائية المدعومة ببعض النصوص، ومعنى أنه ملك الإقرار به أن الإقرار به نافذ. هل أنا ملك الإقرار به؟ يعني أن الإقرار نافذ. ومقتضى ذلك حتى لو كان إقراره إخبار عن شيء سابق لا إنشاء، ولكن يؤخذ به في تأثير الفسخ، لأن إقرار العقلاء أو لأن الإقرار لمن يملك الشيء إقرار نافذ يؤثر. فمقتضى تأثير الإقرار لمن ملك الشيء هو أنه متى ما أقر نفس إقراره يؤثر، نفس إقراره نافذ، ومقتضى نفوذ إقراره تأثيره في تحقيق الفسخ. فبهذا اللحاظ ماذا صار؟ صار الإقرار إنشاء. مو يدعي أن الإخبار هو إنشاء، ولا لا يدعيه أحد، بل أنه إقراره الإخباري يؤثر في تحقق الفسخ، فصار كإنشاء الألف، نزل منزلة الإنشاء. والإقرار إنشاء تنزيلان، نزل الشارع الإقرار منزلة الفسخ بلحاظ تأثير الإقرار منزلة إنشاء الفسخ بلحاظ تأثيره في الفسخ، لأنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. وقد ذكر الفقهاء له نظائر في اللمعة، ذكروا هذا في اللمعة. مثلا لو فرضنا أنه اختلفت الزوجة مع الزوج في رجوع الزوج في العدة، في موارد الطلاق الرجعي، وما زال زمان العدة موجود، فقال أنا رجعت. قال يلا إنشاء الرجاء أيها الزوج. قال أنا رجعت خلاص، شو تقول لي أرجع مرة ثانية؟ وقام يصر على موقفه مثل ما أصر صاحبنا اليوم.
يقال له يلا ما دام ما زال زمان العده موجود يلا بسرعة عليه خلص اخي يومين ارجع. قال انا ما انشد ارجوع مره اخرى، انا رجعت خلاص. وانا رجعت العلاقه الزوجيه من زمان، ما عليك من الزوجه لا تسمعها. واضح؟ هو ما انشا الرجوع، والرجوع من الامور الانشائيه ما انشا، اقر. قالوا اقراره انشاء. إقراره بالرجوع إنشاء. لماذا؟ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، ومقتضى ذلك أن إقراره يؤثر كإنشائه وإن كان إخبارا. واضح النكتة؟ وهذه القاعدة العقلائية، مو هذا من ليس إقرار العقلاء على أنفسهم يا شيخ مهدي، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم بالله، هذا إقرار لنفسه، لكن من باب من ملك شيئا ملك الإقرار إقرار به. والله لا ينبغي الخلط بين القاعدتين. ويقول الشيخ هذه القاعدة العقلائية لها شواهد من النصوص، كما ورد في رواية محمد بن عبد الله الكاهلي. وحاصل مضمون هذه الرواية بأن هناك عبد آبق هرب من مولاه، فالمالك بعد مدة أقر على أنه قد باع هذا العبد، باع خلاص، وأنه خرج عن ملكه، ومات هذا المالك المورث، وكان له ورثة، فجاء العبد ورجع من إباقه. قلت وأنا كوكا عندي شغل مشغول، عندنا شغل ومعتكفين 10 أيام في كهك أو كذا، شيخنا واضح في مكان، شنو قاعد؟ فقال لهم أين نفقتي؟ فأنا عبد أستحق النفقة على المولى. شفتين؟ إذ يجب على المولى أن ينفق على عبده لأنه من أهله. يجب ينفق على الحيوان يقولون، فضلا عن بل العبد، العبد من واجب النفقة. واضح؟ فقال يلا انا هالمده انا كنت مشغول، انا قد جاهل وكذا، يلا اعطوني نفقه. فقال له الورثه بانك قد باعك المولى خلاص، بل المورث باعك خلاص، انت لا تستحق النفقه في هذه المده. قال لا، لم يبعني، بل انا ما زلت عبدا له، وأنتم الآن شنو؟ وأنتم الآن مطالبين بدفع المال، بل أنا الآن مملوك لكم، لأنه أنتم الورثة وأنا مش مملوك، أنتم ويجب عليكم أن تنفقوا علي. واضح؟ وهم في المدة اللوات أنتم هالمدة بعد تنفقوا علي، أنا ما زلت شنو؟ لأن أنا ما أنا ذاك العبد يقول أنا مملوك المولى، من ما تركه المولى، فأنا أطالب هم المولى وأطالبكم هم جيبوا لي النفقة. قالوا روح. المالك قال أنك باعت، فهل يؤخذ بقول المورث؟ علمنا أن المورث قال، فهل يؤخذ؟ قال الإمام يؤخذ بقول المورث أنه باعه، وهذا من باب أن من ملك شيئا ملك إقرار به، والمالك المورث أقر أنه باع العبد لأنه مالك للتصرف، فهذا من شواهد أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. مورث هو، لأنه ثبت أن المورث قال، المورث ما له شغل، المورث باعه.
مورث راح بس عنده.
وثبت قول المورث. بينا كذا ثبتت قول المورث. من هو يقول باعه من ذيك الفترة قبل أن يموت باعه. الذي باعه من هو اللي يملك التصرف؟ ما موجود بينة بل ثبت لنا أن المورث قال خلاص بأي طريقة ثبت. قال إذا ثبت أن المالك أنه باعه أخاه فيؤخذ به. وهذا مو من باب إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لأن هذا إقرار سيكون له مع النفقة يصير، وهذا ليس من باب إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ بدعوى أنه المالك أقر على نفسه خلاص. أقول لا، هذا إقرار لصالح كي يدفع عن نفسه النفقة، فهذا الإقرار من جهة لصالحه، هذا أيضا يقبل من باب من ملك شيئا ملك الإقرار الإقرار به. إذن بالنتيجة ارجع لأصل البحث، ما لك من هذا الكلام يا شيخنا؟ أصل البحث أنه وجه المصنف كلام من الشهيد في الدروس بتطبيق القاعدة.
من وقت المدعى أو من حين الإقرار،
من وقت المدعى
في الإقرار،
نعم. ونوقش هذا التوجيه من قبل جمعين كالمحقق الإصفهاني قدس سره، بأن الشهيد بحسب عبارته يرى أن نفس الإقرار إنشاء للفاسق، ويعتبر ذلك فسخا، لا أن الإقرار بالفسخ نافذ، واضح، لا أن الإقرار بالفسخ نافذ، وقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به تقول أن الإقرار بالفسخ نافذ، والحال أن الشهيد يقول نفس الإقرار إنشاء، وفرق بين المدعيين، نفس الإقرار هو إنشاء، مو أن الإقرار يؤثر في نفوذ الفاس، ولكن هو ليس بإنشاء لأنه يؤثر أثر الإنشاء. وكأن الشيخ الأعظم الذي اضطره إلى هذا التوجيه وضوح أن الإخبار غير الإنشاء. شفتي المطلب؟ قال أن الإقرار إخبار والإنشاء هو إنشاء، كيف يكون الإخبار إنشاء؟ فاضطر الشيخ أن يوجه بهذا التوجيه. وحاول المحقق الإصفهاني وجماعة منهم سيدنا الخوئي تبع الإصفهاني حسب الظاهر أن يوجهوا عبارة بل الشهيد بأن يبقى على ظاهرها أن الإقرار إن شاء، فمن أراد فليلاحظ. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، لو اختلف في الفس مع فرض بقاء المدة. قال وأما الثالث وهو الاختلاف في الفسخ ففيه مسائل. الأولى، لو اختلفا في الفسخ فالمشتري يقول فسخت العقد بالتالي رجع لي الثمن، والبائع يقول أنت لم تفسخ، فهنا صورتان. الصورة الأولى، فإن كان زمان فإن كان الخيار باقيا كما لو كان في زمان الفورية، كما لو فرضنا أنه لم تتلف العين بعد، وقلنا أن بل أن تلف العين موجب لسقوط الرج، واضح، والعين لم تتلف بعد فما زال الخيار موجود، كان الخيار باقيا فله إنشاء، فلا تحول راسك خلي ينشئ. قلنا المشكلة أنه شنو لو ما أنشأ، لو أصر على موقفه. يأتي كلام الدروس، وفي الدروس يقول ما يحتاج أنتم تلزمون بالفاس، إنه يمكن جعل إقراره إنشاء، وفي المطلب لو قال أنا فسخت فادعاء الفسخ من قبل المشتري إنشاء للفسخ، ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، كما لو ادعى الزواج الطلاق أو الرجوع في العدة كما بينا، فإنه يملك الطلاق فيؤخذ به، ما يحتاج إلى هم بينا شيخنا، يعني من ملك شيئا ملك الإقرار به. ويدل عليه بالإضافة يعني إلى المرتكز سيرا بعض الأخبار الواردة في من أخبر بعتق. ما عندنا رواية في عتق، عندنا بيع، لعل الشيخ خانه التعبير أو كذا، لأنه كلاهما يشتركان في النقل، أخبر بالنقل، لكن الرواية موجود في الرواية أخبر ببيع مملوكه كما موجودة في التهذيب. أنا راجعت الجزء السابع صفحة 237، اكتبوا المصدر شيخنا، الجزء السابع من التهذيب صفحة 237، ولم أقرأ اختصارا، جبنا مضمونها. قال بعض الأخبار الواردة في من أخبر، من الأخبار المورث؟ المالك أخبر أنه باع العبد، ثم جاء العبد يدعي النفقاء بل على أيتام الرجل، يعني ورثة الرجل، أيتام يعني أولاده الذين هم الورثة، لأن العبد ينفق عليه المولى، وإذا مات الورثة فهم يملكونه، فيجب عليهم أيضا النفقة في كل هذه المدة، فطالب بالنفقة وأنه رق لهم. وسيجيء الكلام في هذه القاعدة، يا قاعدة أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. هذا كله مع فرض شنو؟ مع فرض بقاء زمان الخيار. الصورة الثانية، إذا فرضنا أنه وقع النزاع بعد انقضاء الخيار، كما لو بنينا على الفورية وانتهى زمان الفورية، أو بنينا على التراخي وفرضنا بأنه تلف العين توجب سقوط الرد كما ذكرنا سابقا، لأن ظاهر النصوص أن متعلق الرد هو العين. ومن هنا قلنا الفرق بين هذا الخيار بلحاظ الرد وسائر الخيارات، فإن سائر الخيارات موضوعها العقد، فتلف العين يبقي الرد ولكنه يطالب بالبدل، أما في هذا الخيار فإن الرد بحسب ظاهر النصوص متعلق بالعين، فموضوعه العين، فإذا تلفت العين انتفى الموضوع فلا معنى للرد. فلو فرضنا أنه وقع النزاع بين البائع والمشتري بعدما تلفت العين، فقال المشتري قد حصل الرد قبل تلف العين وفسخت، وذاك يقول ما فسخ وتلفت العين عندك، والآن لا يمكنه أن ينشئ الفسخ لفوات زمان الخيار. فلو وقع النزاع بينهما، متى وقع النزاع؟ بعد انقضاء زمان الخيار. يقول الشيخ القول قول البائع، فإن المشتري يدعي الفسخ، والفسخ أمر وجودي يحتاج إلى إثبات، فالأصل عدم الفسخ، فيكون الأصل مع من؟ الأصل مع البائع وهو عدم الفسخ، فيجب على المشتري أن يقيم البينة، فإذا لم يقم البينة حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ. قل أنا لا أعلم بالفاس، ويكفي حلفه على نفي العلم، إذ مجرد نفي العلم كاف في ترتيب الأثر، إذ ليس المدر على وقوع الفسخ في الواقع. أنا من جهتي أنا لا أعلم بالفاس، فأستطيع أن أحلف على عدم العلم. قال وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار، كما لو بنينا على الفورية مثلا وصار زمان تراخي، أو تلفت العين كما لو تلف العين، وقلنا أنه يسقط الرد، افتقر مدعي الفسخ إلى البينة، ومع عدم البينة حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ، إن ادعى الطرف الآخر عليه علمه بفسخه. إلا سأحكم شيخنا سأحكم خلاص إلا أن المشكلة بعد اتضاح أن القول قول قول البائع المنكر. إذا المشتري لو لم يقم بينا فلم تثبت دعواه بالفاز. فهنا يقع البحث، هل له أن يطالب بالأرش أو ليس له أن يطالب بالأرش؟ حيث إن المشتري ادعى الفسخ ولم يثبت الفسخ بالبينات، فهل يستطيع المشتري المدعي للفسخ أن يطالب بالأرش أو لا؟ هنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، بل يستطيع أن يطالب بالأرش لئلا يخرج من الحقين، أعني الرد والأرش، إذ هناك اتفاق الآن على أن العقد وقع على العين المعيبة. ومن اشترى عينا معيبة ثبت له الخيار، فهو مخير بين الرد والأرش، والرد لم يثبت له فيثبت له الفاسخ، فيثبت له الأرش، استغفر الله. وكذا أيضا بلحاظ أن البائع أقر على نفسه بأن الطرف الآخر لم يفسخ، ومقتضى إقرار البائع على نفسه بعدم الفاس إقرار أن الآخر يستحق عليه المطالبة بالأرش، فيستطيع أن يطالب بالأرش، وهذا هو القول الأول. ودعواه الفاس لا تؤثر في سقوط الأرش ولو من باب لئلا بل يسقط كلا الحقين، أو من باب إقرار كما بين الإقرار، إقرار البائع بعدم الفاس، وبالتالي له أن يأخذ الأرش. القول الآخر خلاص ليس له أن يطالب بالأرش لأنه أقر على نفسه بعدم استحقاق الأرش، حيث أقر على نفسه أنه فساق، فبعد إقراره على نفسه أنه فساق أقر التزاما بأنه ليس له أن يطالب بالأرش لأنه أعمل الخيار بالفاس فلم يمسك. واضح. وبعد إقراره ليس له أن يطالب حتى أن إقرار البائع بعدم الفاس، لو طلبنا أنه إقرار فحينئذ لا يؤثر، لأن هذا أنت كذبته، أنت أيها المشتري كذبت إقرار البائع فلا تستحق الأرش. إذا أنا أقر على نفسي أنت كذبت الإقرار، خلاص يقولون في باب القضاء الذي يقر على نفسه بشيء أقر به الآخر يؤخذ بإقراره على نفسه، وأنت أقرت على نفسك فلا تستحق الأرش. القول الثالث يأتي وهو ما في الدروس، قال ثم إذا لم يثبت الفاسخ، لأن ما جاء بينا واضح، وقدمنا قول من؟ قول البائع، فهل يثبت للمشتري المدعي للفاسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين، ما الحقين الرد والأرش، ولو أو من باب إقرار البائع بعدم الفاسخ أم لا؟ ليس له أن يأخذ الأرش لإقراره بالفاسخ. وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة يأتي إن شاء الله. شنو مراد الشهيد في الدروس؟ هذه العبارة تحتاج إلى بيان. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شيخ حسين اليوم تأخرتم.
يا خالد.
زول خالد.